السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. يا هلا ومرحبا سمحت الوالد الشيخ علاء بن أبارك في عمرك أبو عبد الله. يا هلا مرحبا يا أخونا طه، وانت كمان وحشتنا والله. ان شاء الله قريب بإذن الله، ان شاء الله الجمعة الجاية أكون في السويس، اللي بعدها عندكم ان شاء الله تعالى بإذن الله. النهاردة يا أخونا هنتكلم عن بقية صفات الأخ أو الأخت الصالح أو الصالحة، صفات الأخ الصالح أو الأخت الصالحة. احنا طبعا لازلنا مع التخلية من أمراض الجاهلية، وقلنا الأخوة الزائفة من مما يعوق الإنسان عن الهداية. حقيقة جلنا أكثر من رسالة، وأنا كتبت يعني الفوائد هنا، الله يرضى عنك شيخ محمد، في أشياء يعني لفتت انتباهنا فيها الرسائل، يعني منها ونحن نتكلم عن الأخوة غفلنا، وجزا الله خيرا من ذكرنا بذلك، تطهير العوائق. خلي بالك مسألة دي، خلي بالك، يعني احنا كلامنا عن الأخوة الزائفة والأخوة الصالحة. طبعا ناس بتسأل، أنا لي أصحاب مصاحب الأصحاب ده بقالي سنين عددا، مش هقدر أغيرهم، أعمل إيه؟ ده واحد. ناس بتسأل بتقول طيب لو أنا صاحب لي في بعض الصفات الوحشة أقاومه إزاي؟ وناس تانية بتقول أنا لي خلطة مع الناس وأصحابي في العمل في المتجر، مش هقدر أنهي هذه المخالطة، أعمل إيه؟ مسألة العوائق نعمل إيه في العوائق؟ تمام كده؟ شوف، كل مرض، لو احنا افترضنا جدلا ان القلب مثل الشاطئ، خلاص ركز معي، القلب بتاعنا مثل الشاطئ، وفي هذا الشاطئ او الترعة نبتت حشائش، هذه الحشائش تعوق مسير الماء، يبقى عندي القلب مثل الشاطئ والأمراض هي الحشائش اللي في قلب الشاطئ ده، والوحش هو الماء، خلاص. عشان النبي قال كده، مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل ماء كمثل أرض نزل فيها الماء فأمسكت وأرض جدباء إلى آخره. فإحنا هنمثل المثال ده معنا قلب. القلب ده زي الشاطئ، الأمراض اللي في القلب اللي بتحول بين الهداية هي الحشائش، والماء ده الوحي. طيب إحنا يا عم الشيخ عايزين نشيل الأمراض دي، خلاص معنا حفار ده اللي هياخذ الحشائش من الايه، من النهر. احيانا نيجي نشتغل بالحفار نلاقي الحفار دراعه مكسور او فيه عطل، اذا صار عندنا عائق من انتزاع المرض، خلاص. واحيانا تكون ارض الشاطئ غير مستويه، يعني عليها حجاره، الحفار مش قادر يمشي فيها مرتفعات وانخفاضات. فاحنا مطالبين بامرين، الامر الاول ان اصلح الحفار ده عشان لو نزل الدراع في الحشاش ممكن ما يطلعش، وان اسوي الارض اللي احنا بنقول ايه العوائق اللازمه للتطهير، خلاص. دي نقطه لازم نتكلم عن تطهير العوائق، وانا اعدكم في هذه السلسله ان انا اتكلم عن تطهير العوائق، هعمل ايه مع كل مرض. الامر الثاني فتعورك معايا، وهو اي الامراض ابدا بها اولا، هعمل المرض اللي هو اللي ابدأ اعالجه. كل الامراض ليست بخطورة واحدة، في امراض خفيفة لو احنا شلناها منك بتحسش بالألم، وفي مرض معنن فيه صديد وقيح كثير جدا، لو ضربنا هذا القيح ومش معانا مطهر ولا معانا مخدر يصرخ صاحبه صراخا اشد من ألم هذا الجرح لما كان مكتوم. لو عندك عزك الله خراج، جبنا دبوس أو إبرة ضربنا الخراج ده، لو أنت مش معاك مخدر سيشعر بهذه الضربة وكأنها ما يرضى عنك إسرائيل، وكأنها ضربة سيف. والمطهر لازم أنهي القيح ده في الحال، وإلا لن يصبر صاحبه على الألم، وإن أغلق أغلق على عفن هيزداد سوءا على سوء. اللي أنا عايز أقوله من الكلام ده كله، من الأمثلة اللي ضربتها دي كلها اللي ممكن يكون بعضكم فهمها وبعضكم ما فهمهاش قبل ما أدخل للقاء، يعني هو فقه التعامل مع الأمراض. أنا عايز حضرتك وعايز حضرتك ما تخافوش وما تترعبوش، تمام؟ السلسلة دي للإصلاح، الإصلاح مش هيجي بين يوم وليلة. في ناس لما سمعت من عن الأمراض فزعت، فزعت ليه؟ لأنها اكتشفت قبح السريرة، عرفت نتن ورائحة المستخبي زي ما بقوله اللي كان مختفي. ناس كشفنا حقيقتها الداخلية أمام أنفسها، هذا الكشف كويس جدا. لكن حذاري أن الواحد منكم أو الواحدة تصاب بالإحباط. أنا معاكم إن شاء الله تعالى في هذه الأمراض إلى النهاية، احنا الاثنين هنعالج بعض، انا اعالج نفسي واعالجكم. انا مرضك مليان امراض وبكشف حقيقة نفسي عن نفسي، مش مضره يعني، ونسال الله التوفيق. كل اللي انا عايزه ان ما تيأسوش ما تحبطوش، مش مطلوب منك ولا منك تصلحوا كل الامراض واحده واحده، ابداي بالمرض السهل اليسير عليكي اللي مش هيتعبك. ليه؟ هقول لك ليه. لأن القلب وسخ، تمام كده؟ فلو بدأت بالمرض القوي القلب مش مستضيء، فإيه اللي يحصل؟ لن تجدي في القلب جانبا معينا على هذا الألم. ما نعمل إيه؟ أحاول أنظف الأماكن اللي أقدر أنظفها بسهولة ما تعملش معها مشكلة، فيستضيء جانب القلب من جوانبه، وأحوط هذا المرض الخطير اللي هو سبب نكسيتي اصلا احوطه من جوانبه، ابقى عملت عليه سياج وابدا اتعامل معاه. فلما اتعامل معاه يتعاون معي هذا النور، يصبرني هذا النور، خلاص. لذلك انا عايزكم تمشوا معايا مرض مرض وما تيأسوش. طيب انت الان اتكلمت عن الصحبة، طيب الصحبة دي مرض خطير وبعدين انتكاسة خطيرة، ما تشتغلش فيه دلوقتي، تشتغلش فيه، بس في عوارض كده
ممكن تشيلها بالراحة. زي ايه؟ مثلا زميلك في العمل بلاش تخضعي معاه في القبر، تمام؟ مش صعب انك انت ما تتحكيش معاه، تعاملي معاه في العمل في حدود المعقول، كما قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الأصل انك تستغنى عن معاملة الرجال. طيب ده مرض أفضل فيه؟ يعني واحدة من الناس مثلا عاملة علاقة غرامية مع زميل لها، خلينا نتكلم بصراحة ونفتح الجروح صح، تمام؟ انت عاملة علاقة غرامية مع صاحب لك، وده أصل غلط، مهما نقول لك بقى غير الوضع ده مش هتغيريه، لأنك انت في البركة. لو سكبنا عليك ماء الياسمين وانت في البركة يتدنس هذا الماء، مهما نقول لك قال الله وقال الرسول مش هنلاقي آذانا صاغية ولا قلوبا واعية. طب نعمل ايه؟ بس انت جواكي قطعة نور عايزة تتغير، اركبي معانا بقى، خليكي على جرف او على جانب السفينة، بلاش يا ستي تخش السفينة قوي جوه، خلاص؟ وكذلك الكلام للرجل اللي هو مصاحب امرأة. طب تعمل ايه؟ اولا لو في خلوة بينك وبين هذا الرجل تمنعيها تماما. لله يا شيخ، لله فالله رقيب. مش انا قلتلك قبل كده الله يقول في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك. ما تحاولي يا ستي، ابدأي أنت وعلى الله تمام. يا جماعة الآفة في عدم الصدق مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة: أصدق الله يصدق. كل شيء بالله يسير وكل شيء بالله يهون، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت مثلا بتقعدي معه في خلوة، نمنع الخلوة دي. بتكلمي في الهاتف، نمنع الكلام في الهاتف. ما الكلام سهل يا مولانا. لا، كلام مش سهل، بس أنا عايز أقول لحضرتك النار صعبة ونظر الله ليس هينا. لو حطيتي في قرارة نفسك إن في كاميرا بتصورك، قسما بالله لو وضعوا في الشغل بتاعك كاميرات والله ما تجرؤ تقوم من على المكتب عشان أنت متراقبة. طب إذا كانت عين الله هي التي تراقب، إذا كان الله قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الأشد ما اللي بعدها: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما تعكش لي. طيب انت تعرفي، انت وانت تعرفوا ان في كتاب يوم القيامة، كتاب، هذا الكتاب كلنا سننظر اليه، انبياء مرسلون ملائكة مقربون صالحون علماء كله هينظر لهذا الكتاب ويراك بتكلمي صديقك دي ومسك ايدك وقبلك او عانقك في الحرام، أبوك وأمك وإخواتك وعيلتك وأهلك كلهم سيضع رؤوسهم ويحنوها خزيا من هذا الذي صنعته. ده غير خزيك أنت، غير أن أنت عايز تقول يا أرض انشق وبلعيني. قال الله: يوم تبلى السرائر، يعني تنكشف السرائر، ينكشف المخفي في الضمائر، فما له من قوة ولا ناصر. هتلاقي الكلام ده؟ هتلاقي. يوم ربك يقول بقى العلاج، أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب عشان أمسح ده، عشان ما لقوهوش هو موجود في السجل؟ أعمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. بس أتوب بس؟ لا، قال لك ده توبة معينة: توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما التوبة النصوح؟ أي التي لا غش فيها ولا خديعة. ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. توبة نصوح يعني صافية، صدق من قلبك. يوم يعمل إيه بقى ربك؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الله، عسى ربكم أن يمحو ما في هذه الصحيفة من الأسى والفضائح اللي انت عملتيها، الصحبة السوء، الفعل المحرم الشنيع اللي انت تكرهي ان يظهر على العام. اوعي يا بنتي تقولي الناس كلها عايشة كده، انت مخطئة، الشيطان سول لهم وأملى لهم. يوم الجمع الشيطان ده يتبرأ منك، اللي بيضحك عليك ده هو اللي بيضحك عليك، بيقولك المجتمع كله كده، المجتمع مش طاغر. لا، مين قالك كده؟ المجتمع طاغر، من قال هلك الناس هو أهلكهم. انت يا بنتي اللي في البركة، فلذلك لعدت عارفة تشم راحة طيبة واستمرأت هذه الرائحة الخبيثة. اطلعي كده من البركة واختسلي وشم راحة طيبة، قسما بالله لا تحتقري نفسك في الحياة الماضية. انا كنت في العفن ده ازاي؟ والله لا يندم العاصي على شيء إلا على توحله في هذا الوحل، على عيشه في هذا الخبث. يا بنت السلسلة اللي احنا عاملينها ديت، يا ابني يا أخي يا أختي يا أبي يا أمي، السلسلة اللي احنا عاملينها دي علشان تتطهر، عشان تطلع من العفن ده. عايزينك تكون نظيف، عيشي بقى حياة نظيفة، عيشي حياة كريمة، شمي ريحة طيبة بقى، بلاش الخبث اللي انت عملت شمي ده. انت عارفة الشاب اللي بيسلم عليك وبيقبلك وبيعانقك ده في الحرام بيقول عليك ايه؟ يراك خبيثة، يراك مش عايز اللفظ القبيح التاني، لكن يراك امرأة غير سوية. لو قورنت اخته بك لغضب، لو اتقال لاختك زي فلانة اللي هو بيمشي معاها يزعل. بس اسألي كده اللي انت ماشي معاها، قوله لو اختك في الغرفة ديت واحد بمسك ايديها ترضى؟ هيحمر وشه. قوله لو زوجتك، لو هو متزوج قوله زوجتك ترضى؟ طب بنتك ترضى لها ده؟ اذا رضي فهو ديوث، واذا غضب ولم يرضى فهو منافق. عارفه ليه؟ لانه قبل عليك ما لم يقبله على محارمه. انت راضي نفسك كده؟ بئس ما صنعتش، يا خساره ولادتك من الاساس. يا ريتك كنت ناسيا منسية، يا ريتك ما جيت للدنيا، لان انت عار على ابيك وعار على امك وعار على عائلتك كلها. انت عار، انت لا تستحق العيش لانك ما انتش صاحبة قرار. اذا كنت ترضين بهذا وموافقة على ده بعدما عرفت قبحه وعرفت خبثه، فبئس ما ارجعك وبئس موجدك وبئس كل شيء انت فيه. إنما أنا بقول لك اركبي معانا يا بنتي، تعالي يا أختي انصتي دقيقة، اقفلي على نفسك الباب وركزي بس لحظة، لحظة اتصال يا بنتي، لحظة اتصال بالله وانفصال عن العالم، هتكتشفي قبح ما تصنعي. مش عايزة تعيشي زي الطاهرات، مش عايزة تعيشي زي العفيفات، مش حابة تعيشي زي النقيات. ليه راضية لك بالمنزلة دي؟ ليه مع الخائنات؟ ليه ليه يبقى اسمك يوم القيامة خائنة أو فاجرة؟ ليه كده؟ ليه ما يكونش اسمك المؤمنة التقية البرة، الصائمة القائمة، المصلية العابدة؟ ليه ما تكونش مع رابعة العدوية؟ ليه تكوني مع الراقصات والفاجرات يوم القيامة؟ ليه تكوني مع الزانيات والعاهرات؟ ليه تكوني كده؟ ليه رضيتي بنفسك كده وانت مسلم وربنا كرمك؟ العوائق يا اخوان، العوائق هنتكلم عنها. لكن بقول انت لجأت إلى الخلطة، طيب نظفي بس الشيء اللي تقدر عليه. أنا ما أقول لك امنعي الكلام مع زميلك في العمل، ماشي مش هتقدر على كلامنا، لكن على الأقل امنعي الخبث، امنعي الضحكة السفلة، امنعي الكلمة الهبطة، خلي عندك كرامة، خلي عندك شوية كرامة لنفسك. أنت مؤمنة ارفع من فضلك شوية، امنعي الكلام في الهاتف إلا لضرورة. تصل علي ليه؟ عايز مني إيه؟ أنت لا هتتزوجني ولا أنت من عيلتي ولا بتتصل عليه ليه؟ أصل عايزين ندردش، ندردش معايا ليه؟ بأي وسيلة بتدردش ليه؟ هو أنا رخيصة للدرجة دي؟ تمام؟ مثلا أنا كتبت كده بناء على بعض الرسائل اللي بتجيلي، صعبة والله، حالها مبكي وبدعي لهم والله إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم مما هم فيه يا رب، وينجينا ويعصمنا ويعصمكم. صبروا معنا على السلسلة ديت وإن شاء الله هتجدوا كل الخير. نرجع لموضوعنا بقى، وإن شاء الله زي ما وعدتكم هنكمل عوالق. احنا اتكلمنا يا جماعة عن صفات الأخ الصالح والأخ الصالحة، فقلنا أول حاجة حسن الظاهر وحسن الظن وقبول الظاهر. النهاردة هنتكلم عن صفة مهمة جدا من الصفات العشر. احنا كده اتكلمنا عن صفة، اكتبوا عندكم دي الصفة الثانية. الصفة الثانية من الصفات العشر صفة رائعة جدا، لا تصاحب إلا أهل التغافل، مش أهل الغفلة، أهل التغافل. يعني ما يقفش لك على الوحدة، اللي يسامحك، اللي يلتمس لك العذر، اللي ما تخسركيش لأجل موقف، اللي ما تفسرش أحوالك على الباطل. النهاردة الصفة دي عايزين نغرسها خلاص، صفة التغافل. حديث جميل كده عند في سنة داود الناس سموا ليه، من حديث ابني من حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه. حديث طويل عند أبي داود، وفيه أن جابر بن سليم يعني دخل عليه صلى الله عليه وسلم ووجده يتكلم وكده، فسأل عنه فقال رسول الله إلى آخر. يعني في الحديث بقى أن جابر بن سليم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعهد إلي وصيني، يعني انصحني، قال لا تسبن أحدا، قال لا تسبن أحدا. يوم جابر بن سليم شوف شنو قال له، لا تسبن أحد، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاء. أجمل الناس اللي بتجد الموعظة في قلوبهم قبولا وفي أعمالهم محصلة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. أنا شكلي هيدخل على دور برد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبن أحدا، فاستجاب جابر بن سليم رضي الله عنه. الفرق اللي بينه وبين الصحابة مجرد ما قال له كلمة ينفذها. قال فما سببت بعده، يعني بعد ما قال كلمة دي، حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن شيئا من المعروف، ولو أن تلقى أخاك بوجه، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط وجهك. الابتسامة أقرب وسيلة إلى قبول النصح. اوعى تنصح حد وانت عايد جبينك، اوعى تكلم حد وانت وجهك مش بشوش. كان من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بش الوجه وهش الوجه، كان باسما حتى وهو مغضب. يقول كعب فتبسم لي تبسم المغضب، حتى وغضبان بيضحك. يعني لا تعترض على داعية، على داعية يبتسم، ده الأصل، الأصل إنه يضحك، الأصل إن وشه يبقى بشوش عشان الناس ما تتعقدش، لأن قول الحق ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش أنت بقى والحق، يعني الحق دي وأنت دمك تجيل تجيل، لا اضحك في وش الناس، اد البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البشرى، إن الله يحب الفألة. قال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. من التبشير إن اضحك في وشك، ما أدهش وشك، يعني مش مستاهل عملية، يعني لأن الله رحيم ولطيف وودود. أنا إن كنت اشتددت على الأخ أو الأخت في مقدمة الدرس في النصيحة فالمصلحته، لأن بعض الأخوات بتقول أنا مش قادر أتوب. إزاي يعني مش قادر أتوب؟ وبعض الإخوة يقول مش قادر أتوب، مش قادر أنخلع من كده. أنت ليه عبد للشهوة؟ وأنت ليه عبدة لشهواتك؟ ليه أمل شهواتك؟ ليه ما نكونش إحنا عباد لله ونتحرر من هذه الشهوات الدنية؟ وبعدين يا ست كل حاجة هتاخدها في الجنة، وانت كل حاجة هتاخدها في الجنة، مستعجلين ليه؟ بل الجنة فيها كل الملذات والشهوات، اصبر قليلا تنطح كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن شيئا من المعروف. قال لا، يعني لما تضحك في وشك دي معروف صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أعجب جدا من الناس اللي بتعترض على بعض الدعاء ان هم بيبتسموا. إخواني انتوا عجينتكم ايه؟ ها؟ عجينتكم ايه بالضبط؟ انتوا عايشين في النكد، ليه بتنكدوا على الناس؟ يعلم الله انا ببقى عندي من الهموم ما الله بيعليه، ممكن اكون ببكي قبل البس وادخل اضحك في وشك. انت ذنبك ايه في مشاكلي او همومي؟ وذنبها ايه ان هي تشوف وشي حزين؟ لا، انا دي انصحك لله، دي اخد بيدك لله، عايزك تحب الدين. الناس كده لما تشوف شيخ مبتسم، الله ما الدين حلو اهو، سهل اهو. ايوه الدين سهل وجميل، مين قال ان الدين صعب؟ ده الراحه والنعيم كلها في اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. في دين الإسلام. دين الإسلام ده جاء لإسعاد البشرية مش جاء للكآبة. فرق يا شباب، فرقوا بين الحشمة والابتسامة. ما أنا مش بعت بس مش عامل بعمل كده، أنا ببتسم بس، مش شغال قهقه بقى يمين وشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، هو اللي أمر كده، ولا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط وجهك. الله، إن ذلك من المعروف. الله 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 الله، شوف يقول إن ذلك من المعروف، إنك تقابل أختك كنت بتضحكي صدقة من المعروف، صدقة سهلة هي. والله ممكن الابتسامة دي دخلك الجنة صح؟ مش حسنة يعني، يعني إحنا كفة الميزان هي سيئة حسنة سيئة حسنة سيئة حسنة، اتسوى الكف، فجأة جت الابتسامة دي، لو حطناها تخش الجنة، يعني بتخش الجنة بابتسامة. وبعدين الابتسامات دي بتصنع السحر، دي سحر القلوب، بتجذب القلوب جذبا، بتخطف القلوب خطف. في ابتسامة كده قلب الإنسان يتخطف لما يشوف، بتخطف ليه؟ من هول ما رأى، من جمال ما رأى. ابتسامة جميلة لا سحر تأثر القلوب. ولذلك سيدنا أبو هريرة يقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يهاب من بعيد ويحب من قريب. لما تقرب منه تحبه قوي بيضحك. سيدنا عمرو بن العاص لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم ومتودد ليه قوي، مع ان عمرو بن العاص تأخر إسلامه، افتكر ان هو احب واحد النبي، فقال له من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قال من الرجال. قال ابوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال عمرو فذكر رجالا فسكت خشيت ان لا يذكرني. فاكتشف عمرو ان ده عادة النبي صلى الله عليه وسلم، انه بيضحك حتى في وجوه اعدائه. اي ده حتى الابتسامه ما تخليش وشك يكربش. ان ذلك من المعروف، ان ذلك من المعروف. شوف كلام النبي جميل. وبعدين النبي يقول كلام اخر ثم يقول وان امرؤ، هي دي بقى اللي احنا عايزينها بقى بتاعتنا، هي بقى التغافل. وان امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، لو انه شتمك ولا قال لك حاجه هي فيك خلاص، عيرك قال لك يا تخين يا كئيب يا أعرج يا أعور يا خايب مثلا يعني بليد، فعيرك بما فيه، فلا تعيره بما تعلم فيه، تغافل عديها، فإنما وبال ذلك عليه. لذلك هابيل قال لقابيل إيه؟ إني أريد أن تبوء. أبلابه ليه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لو اعتدد علي مش اعتدى. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طب إيه هو هابيل أذنب يعني؟ شو إثم إثمك؟ لا، لأنه يحمل ذنب الفعل ويأخذ من سيئاتك يوم القيامة في القصاص إلا بتعفى عنه، ولو عفوت عنه فقد رحل سيئات كثيرة عنك بالعفو، لأن الله أكرم من عبده، فإن عفى عفى عنه. يبقى من أجمل الصفات في المسلم في الأخ الصالح التغافل. وإن عيرك، وإن أمر شتمك وعيرك بما فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. ولذلك في الأثر وإن كان في سنده مقال أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان جالسا، فأخذ رجل يسبه ويشتمه، وما يزيده جهل هذا الرجل إلا حلما، كل ما رجل يشتمه أبو بكر يحلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فلما زاد الرجل في جهله أراد أبو بكر أن يرد على الرجل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بعد ذلك، بقول له رسول الله أنت قمت ليه؟ قال إن الله بعث ملكا كلما كان الرجل يسبك كان يقول بل أنت. ربنا نزل ملك ريض اشتمك، كل ما يقول لك يا كذا الملك يقول له أنت يشتم أنت، فقد باء بالشتيمة وأنت لم يضرك شيء ورد عنك من هو خير منك. قال ف فكان الملك يقول لأبي بكر، يرد عن أبي بكر: بل أنت وأنت أحق به. فلما هم أبو بكر أن يرد، رحل الملك ونزل الشيطان. التغاضي عن جهالات الناس والأخص الأصحاب، تمام؟ هذا من شيم الكرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني لو الصاحب بتاعك كمان ده له مكانة ويقال لك كلمة، خلاص. يعني نفترض مثلا أنا مع طالب العلم عندي، فاشتددت على طالبي، لابد للطالب أن يقيل عثرتي، خلاص. يعني مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى، أو الإمام مسلم، أو الإمام بخاري، أو الحافظ ابن حجر، أو غيره وغيره، وقفنا لهم على خطأ، تمام؟ لابد أن نتغافل عن هذا الخطأ، نصححه، لكن نتغافل فلا نقع في الأئمة. ليه؟ لأن هؤلاء ذو هيئات لهم مكانات، فيعظم الأمر أن يكون صاحبك ذا هيئة، أن يكون حاكما أو أميرا أو عمدة، حتى أن يكون مدرسا، معلما، طبيبا، ذو هيئات في الناس، فأقل له هذا، تغافل. قال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني: كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن مهدي هذا من المحدثين الكبار، إذ دخل عليه شاب فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه. يعني الشاب داخل، فقرب عبد الرحمن بن مهدي، فضل يقرب الشاب لغاية ما جلس جنبه. فقام شيخ في المجلس فقال: يا أبا سعيد، هذا الشاب يتكلم فيك حتى إنه لا يكذبك. يعني عبد الرحمن مهدي بيقرب شاب معجب به، فهم واحد في ناس كده، ونترك المرة فات أمل له: خلي بالك، الولد ده بيعفيك وبيكذبك. فقال عبد الرحمن بن مهدي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني يقصد عبد الرحمن مهدي يقول له: وأنا عارف، ولذلك تغافلت وأحسنت إليه، فلعل إحساني يزيل العداوة. يا سلام على الجمال، هي دي صفة الأخ اللي احنا عايزينه، إنك ترحمني لما أعفيك، ارحمني وتغافل وقربني، فلعل ذلك أن يذهب وحر ما بيني وبينك. لكن طيب لو على العكس، أنا أبعدتك وشققت ما بيني وبينك، فرح الشيطان لأنه فرق بين ذات البين، والله عز وجل قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال الحسن: يا هذا حسن البصر، إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. الله، إني لما رأيت الناس لا يرضون عن الله علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم فأتغافل. هو ده الخلق العلماء والزهاد والعباد مشوا عليه. عندنا سعيد بن عبد العزيز قال: إن رفيقا لحبيب بن مسلمة ضاق يوما عن شيء، يعني أخلاقه ساءت في شيء ما، فقال حبيب، بيقول للرفيق بتاعه حبيب بن مسلمة بيكلم صاحبه، بيقول له: إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن منه فافعل، وإلا فليسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. الصاحب يا حبيب ضاق من شيء ما فانفعل، فقال له: تغير بأخلاقك للأحسن، يعني تغافل، وإلا فسيسعك، يعني حتى أنت لو زدت في الغضب هيبقى الضر علينا احنا، فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. وده بقى درس تاني: إذا صاحبك لم يتغافل ولئم وغضب عليك، خلي بالك كل ده وصف، لكن أنا هديك الآن القواعد، معنا 8 قواعد لإحقاق هذا الأمر عشان أتعلم التغافل، في 8 قواعد، أما يخرهم للآخر. بس عشان ننصحك بشيء لازم أقول لك هتعمله إزاي، إيه الخطوات اللي تعملها عشان توصل للتغافل ده. بس تصبر لما نشوف حال السلف يعني بيقولوا إيه. حبيبي من السماء بيقول لصاحبه، بيقول لصاحبه، بيقول له يا أخي ما تغضبش، ما تقولش كلام مش كويس، تغافل، طالما ضايقت من حاجة تغافل، وإلا إن غضبت ما قدرتش تاخد من الأخلاق الطيبة فسيسعك أخلاقنا التي لم نجدها عندك. أنا بقول كده للخليل مع خليله، إذا اشتد عليك أخوك فإحلم أنت عليه، إذا آسى عليك الصديق يوما بجهله فاصفح لأجل الود لا لأجله، لبقاء الود، لبقاء المحبة، لبقاء الخلة والخلة عشان نفوز يوم القيامة. طيب تعالوا بنا لنرى الصفات اللي نحكم بها التغافل، دي أهم في الدرس، كيفية تعلم التغافل، أتعلم إزاي؟ قال لك بثمان قواعد. أول قاعدة، الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته. علشان تكون متغافل لازم تحط صاحبك كده في الميزان، يا ترى حسناته معاك إحسانه إليك أكتر ولا سيئاته، ده يستحق أن نتغافل عنه ولا لا. الزوجة تعمل مع زوجها كده والزوج يعمل مع زوجته كده، وزنه يا جماعة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرأة كافرة عشير ليه؟ ومش كل النساء يكفرن العشير، في بعض النساء لا يكفرن العشير، النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الغالب، وإلا ففاطمة مستثناة وخضية مستثناة، خلاص. ففي من النساء من يستثنى من هذا يكون عندها أخلاق، ده في الرجال أخلاق أسوأ من أخلاق النساء، عندهم كفران عشير أكثر من النساء، تمام؟ فليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كفران عشير في النساء إن الرجال يعني بريئة، لا، ده هو يقول لا يحسن أن يكون هذا الخلق في الرجل، لأن المرأة فطرت على ذلك. إنما في رجال ربنا يعافيكم ينسى الخير لزوجته، ولا ما شفتش معك يوم حلو خالص، يا راجل اتق الله، ولا حتى لما غسلت لك هدومك، ولا حتى لما فعلت وفعلت، ما فيش يوم حلو خالص معاه خالص. ففي رجاله كده، فالمرأة من طبعها ذلك. فأنا بقول للمرأة عشان ما تبقيش من كفرات العشير اعملي موازنة بين الحسنات والسيئات. الرجل ده انظري إلى حسنات إحسانه، حتى المرأة اللي راحت تحب على زوجها، وأنا قلت لها أنت بتحب على زوجك، شوفي حسنات هذا الرجل تستقيم، انظري إلى حسناتي فإن غلبت فحبيه لأجلها، فالساقط من عد فالفاضل من عدة سقطاته، النبي كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فأنا أوزن الحسنات والسيئات. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللي حسناته كتير يبقى من أهل الفلاح، برجل محترم، إذا كان أثنى الله عليه يعني يستحق سناك خلاص. يبقى هنا الموازنة، الإنسان يوزن بالحسنات والسيئات، بل قد يغتفر له بعض السيئات إذا ندم واعتذر. قل رب العالمين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. واحد يقول لي بس المغفرة من شأن ربنا يا عم الشيخ، ما جريتش في سورة الشورى قول الله ولا من صبر وغفر. أيوة تغفر، المغفرة من شأنك أنت كمان. فإذا كان رب العالمين بيعلمنا التوازن، أن الإنسان لو ارتكب ذنب عظيم أو ظلم نفسه ورجع وندم، أن الندم ده يمسح هذا الذنب. طيب التغافل، مما يعلمك التغافل أن الإنسان مفطور على الطاعة والمعصية، على الخطأ والصواب، فيش إنسان كامل، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا كان صاحبك أو صاحبتك حسناته أكثر من سيئاته فيصاحب. أنا بكلم ناحية الدين مش من ناحية الدنيا، من ناحية الدين الأول خلاص. دي سؤال، دي رد على السؤال اللي بيقول أنا لو صاحبي أو هي بدون صاحبتي فيها بعض الأمور، يعني دي تقبل ولا أسيبها ولا أعمل إيه؟ أهو بدأ أول حاجة.
الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته. يقول الإمام الذهبي، شوف بقى الإمام الذهبي، ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، فالكامل الذي ليس فيه شيء عزيز نادر الوجود. ليس من شرط الصاحب المحترم أن يكون معصوم من الخطأ ومن الخطايا، لا، ممكن يعمل خطأ وخطايا ويكون صاحب صالح لأن تزيل به القدم. فالكامل إذا رجونا إنسانا كاملا لن نجد، لأنه عزيز ونادر الوجود خلاص، وغالبا لم يكن إلا في الأنبياء الكمال البشري. أما الكمال في بعض الأجزاء كالكمال العقلي كان في بعض نساء، أربع نساء في الكون كله، ولكن كان في الرجال كثيرا كمال العقلي. أما الكمال البشري من كل صفة فلم يكن إلا في الأنبياء والمرسلين. يقول ابن الأثير رحمه الله: إنما السيد الله من عدت سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. يا سلام على الكلام الجميل، شوف كلام علمانا. وللسيد يعني الرجل المحترم، الرجل العظيم، الأخت العظيمة إلى صاحبها، من عدت سقطاتها اللي لها أخطاء معدودة، وأخذت غلطاتها يعني قدرنا ننجل الأخطاء، إنما لما يكون كنيف ملئ خبثة لا، ده ما ينفعش. اللي حسناته قليلة ده ما ينفعش، مش طريق، مش رفيق ضرب ده خلاص. إذا مما يعلمني التغافل أنني أعلم أن الإنسان مفطور على الطاعة والمعصية، على الخير والشر، على الخطأ وعلى الصواب، فأوزن حسناته وسيئاته، ده أول شيء في التغافل خلاص. تمام. طيب هنا كلمة للإمام الذهبي كويسة جدا، يقول إن الكبير من أئمة العلم، شوف الكلمة دي مهمة جدا، إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه للحق، بعد كل ذلك يغفر له زلله، لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة بذلك. عشان جماعة، عشان كده الجماعة المداخلة أتباع الشيخ محمد سعد رسلان وربيع بن هادي المدخلي اللي بيقعوا في أهل العلم، شو الشيخ حسان الشيخ الحويني، بيقول هؤلاء ضلوا عن طريق السلف. ضلوا ليه؟ كلام الذهبي أهو، بيقول الكبير من أئمة العلم الذي كسر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه للحق يغفر له ذلله، لا نضلله ولا نطرحه. أيوة ده الميزان. لما نقول على العالم دي ان الراقصة افضل منه عشان اختلفنا معه سياسيا، ولا نقول عليه مبتدع ضال منحرف عشان اخطأ في مسألة خلاص، لا نضلله ولا نطرحه، يعني لا نسقطه أرضا فنقول لا يؤخذ منه علم، هذا ليس من العدل ولا الإنصاف في شيء، ولا ننسى محاسنه. شوف الإمام الذهبي، شوف الأئمة العظام، نعم لكن لا نقتدي به في بدعته وخطأ، ماش حد يقول كده، يعني ما حد يقول مش ورا العالم في الخطأ، لكن يبقى العالم عالم ويبقى الشيخ شيخ ويبقى الجليل جليل. لذلك يا شباب احنا كنا بنروح نطلب علم عند مشايخنا، كنا بنحفظ الدعاء ده ونكرره كتير، اللهم استر عيب شيخي عني، يا ريت تدعو الدعاء ده، اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. أما اللي بيدور لشيخه عن عيب فنفسه خبيثة، أما اللي قاعد قدام البث عمال يشوف الشيخ لا ده رفع إيده، لا أصل دي حك ضحكة سنانه كلها زغرت، احنا نهرج بقى صح، ده تهريج، أنا بقول ده تهريج، اصل الجلابيه اللي الشيخ لابسها ده كرمشه، تبالك انت ومال الجلابيه، ولا انت مالك انت ومال الجلابيه، مالك ومال ايديه، مالك ومال اسنان وضحكه، العلم. اصل الشيخ لا الحديث النهارده يمكن يكون ضعيف، طب حتى لو ضعيف لعله خفي عليه ضعفه، لعله متنازع على صحته، وانا رجعت للشيخ وكلمته فيه وما رجعش، او اسقط هذا الشيخ اقول لا ما تنشروش له، ما تسمعوش له، ما تعلموش منه، ازاي؟ هذا ضلال، هذا خبس في النفس، هذا حقد وحسد وبغي وخل وقلب في البرك، ربنا يعافينا ويعافيكم منهم يا رب. القاعدة الثانية، يبقى الأولانية خليكم احفظوا، الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته، احنا نتكلم عن كيفية تعلم التغافل. القاعدة الثانية، التحري لجميع حال ذلك الإنسان. التحري، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الذي يتصدى لضبط الأفعال والأقوال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحقق، لا يكتفي بالقول الشائع. يعني إيه؟ علشان أتغافل عن بعض الأمور وتعلم التغافل، أصل التغافل ده مش معنى ذلك أنه يخطأ فيها فأنا أنساه، لا، التغافل أيضا عن الشائعة التي تأتي. إذا تصورت حال الصاحب ده، طبعا كلام عام وخاص، احنا نتكلم عن الصاحب، لو تصورت حال الصاحب ده، صاحبي ده أو طالب العلم اللي عندي أو الإنسان اللي أنا مصاحبه أو صاحبتي، فصبرت الحال وعرفته، وده فرع عن المسألة وإيه، فهذا يعينني على التغافل عن الشائعات. فمثلا لو جاء حد قال لك ده الشيخ ده هوت مثلا بيفعل كذا، مثال يعني، وأنا عارف شيخي كويس أو عارف شيخي كويس، إذا علمت شيخي كويس وتصورت حاله وقفت على أحواله وحفظته لا أقبل فيه، سأتغافل. يبقى من المعينات على التغافل إنني أعرف حال الصاحب كامل. إنما لو جهلت حال الصاحب، يعني صاحب صحبية سطحية، القلب يقبل الشائعة بسرعة، يقبل. لكن لو أنا مثلا متأكد من محمد وجد له ده محمد قال كذا، ومستحيل محمد ده يقول ذلك، طب أنت عرفت منين ده ثقة؟ لا، اسمعوا القصة دي بقى. ابن السماك أو الزهري على وهم مين يعني، كان عند المهدي، خليفة المهدي بن جعفر المنصور، فذكر عند المهدي رجل قيل له إن فلانا يقع فيك، فأرسل المهدي للرجل والزهري جالس في المجلس، فقال له للرجل عنه: بلغني أنك قلت كذا. قال: ما قلت يا أمير المؤمنين. قال: بلغني عن صادق. فقام الزهري منتفض وقال: لا يكون النمام صادقا. طب الزهري انتفض ليه؟ أول الحديث الثاني أن هذا الرجل معلوم الحال، شو ممكن ده نصدق فيه كده؟ لذلك أصحاب النفوس الطيبة المحترمة لما بيبلغ عن شيخها شيء ولا عن صاحبها ولا أنا هتعرف، لا، طب أنت تعرف الشيخ؟ يا أخي وجهه ما يقولش كده. هل يستدل على صلاح الرجل من وجهه ومن كلامه؟ آه. ألم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سعيد قال: علمت أن وجهك ليس وجه كذاب، مع أنه لسه معرفش النبي ولا عاد معاه. الصلاح يبدو على الوجه، يبدو في اللسان، يأبى الله، إلا أن النفاق يخرج في عثرات الألسنة وتلعثم الألسنة. قال ربنا: فلتعرفنهم في لحن القول. أيوة، الكلام أحيانا يدل على صاحبه. ها؟ القبول الذي يضعه الله عز وجل للعبد في الأرض بريد عن محبة الله عز وجل للعبد، فإذا قبله الناس فلا يبغضه إلا منافق أو حاقد أو حاسد. ليه؟ لأن هذا عبد يحبه الله. إذا أجمع الناس على محبة هذا الرجل وبدأ لهذا من هذا الرجل الصلاح، فإن المتكلم فيه حاقد على طول. ليه؟ لأن هذا رجل من الصالحين، فيبقى دا حسده على منزلته، أو حسده على حب الناس، أو حسده على إقبال الناس عليه، فبدأ يتكلم فيه ليبعد الناس عنه. المنافقين قالوا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم اللي قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانوا ملوش أي مطعم إلا ما يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصحابة. ليه؟ غاظهم محبة الناس لرسول الله وانتشار هذا الدين. أول ما دين يقع يشتغل بقى. قال رب العالمين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. أول ما يكونوا في خير يغضبوا قوي، ده علامة اتفاق. أول ما تلاقي صاحب ده لمع أو الشيخ ده لمع، علم انتشر ها بين الناس،
ينقلب رأسا على عقب ويحيك المؤامرات سبحان الملك، ويتكلموا في السر على هذا الرجل، لا يعلمون أنهم يستوجبون النار بذلك، لكن لا، يغفلهم الشيطان وتلهيهم خبث أنفسهم عن المرد السيء يوم القيامة. لا يعلمون أنهم سيقابلون هذا الشيخ أو هذا الرجل أو هذه المرأة يوم القيامة، والله عز وجل لا يظلم أحدا، وهيقول الكلام ده تاني قدام ربنا وقدام الأخ ده، ويتقال تعالى فلان قال في كذا، ها، لأن هذا كان نائما يعني ساهي عما يقال عنه، لكن الله عز وجل حي قيوم يحصي وسيجازي الجزاء العدل، وهو حكم بين الناس سبحانه وتعالى. خلاص، فانت ازاي او انت ازاي سمحت تقول الكلام ده؟ يبقى حسدا وحقدا وبغيا، فاللي حصل ان القلب مش كويس. فانا بقول يا جماعة، صاحبكم اذا كنتم تعلموه، صاحبتك اذا كنت تعلمي حالها، لا تقبلي فيها شيء، هذا مما يعين على التغافل، على التغافل. خلاص، يبقى حذاري، نحذر في الكلام على إخواننا، على أصحابنا في الشائعات، لأننا خبرنا أحوالهم فنتغافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإستاذ صححه الشيخ الألباني وإن كان فيه مقال، لكن اللفظ صحيح، لفظ صح، بئس مطية الرجل زعمه. شفنا بقول بئس مطية الرجل، بئس مطية الرجل زعمه. يعني ايه بئس مطية الرجل زعمه؟ يعني هو يقول لك قالوا قلنا ده بئس مطية. قيل وقال سمعت ظننت بلغني، هذه من الأمور العظام، فإياك من هذا. فمن صحبت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم عندك من الكبائر ولزم هو أمر المروءة وكان خيره غالبا وشره قليلا، فهذا لا يقبل قول قائل فيه بلا برهان أبدا. قال ربنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لما قيل في عيشة ما قيل، وعيشة علم عفتها فيعلم عفتها القاصي والداني، قال ربنا هذا إفك لأنه قول بلا برهان. فإذا كانت صاحبتك قد ظهر خيرها وعلمت عدالتها وعلم بالعلم عنايتها وسلمت عندك من الكبائر وكانت صاحبة مروءة وكان شرها قليلا، فلا تقبل فيها قول قائل أيا كان لا برهان له من قوله. ومن البرهان أن يواجه القائل بالمقول عنه، هذا من البرهان. فلان بيتكلم، تعالى قول قدامه ألست صادقا وتريد نصحي وتريد الخير لي؟ نعم. قل لا لا ما تقولش، اوعى تقولينها انني قلت، اوعى اقول لها يا بنتي كذابة وتريد ان تفسدي بيني وبين اختي، حسدتينا على الصحبة فعايزة تفرقي بيننا. وكثير يا اخوانا والله العظيم كثير هذا الكلام، انا اكلمكم من قلب الواقع، نحن نعالج امراض موجودة في الامة. يقول له اسمع فلان ده كذا كذا، بس اوعى تقول له، اوعى تقول انني قلت. لا سرك في بير يا خبيث، سره بير ايه؟ تأكلت لحم أخيك اللي بيأكل العيش معك ليل مع نهار، تصحاب يا ابني صحاب عادي، يا صحبة صحبة تقبل في هذا القول؟ يقول له سرك في بير، بير ايه؟ لا بقول له لا، أتقبل أن تقول هذا أمامه؟ يقول لك لا يا عم ليش دعوة. يقول له اسكت يا كذاب، اسكت، ابعد يا شيطان، أنت تفرق ذات البين، والله لو صنعناها مرة ما جرؤ مثل هذا على أن يفعل. لكن احنا عاملين ايه بقى؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عزيز. عمالين نمضغ فيها ونسمع وندي ودنا، مع أن ربنا قال لنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ده دين احنا بعيد عنه. القاعدة الثالثة، التثبت من كلام الأقران، نتثبت من كلام الأقران. يعني إيه؟ أنا مصاحب، طبعا هذا الكلام يقال على طلبة العلم وعلى العلماء، بعد لكن مش هنتكلم، أنا هنتكلم عن الصحبة. أنا مصاحب ثلاثة أربعة أقران في بعض، فيجي واحد منهم يقول لي إحنا أصحاب بعض، فلان ده أنا برتاحلوش ليه؟ في كذا وكذا. هذا كلام قرين في قرينه، كلام الأقران يطوى ولا يروى لأن حامله الحسد. اثنين أصحابي يتكلموا في بعض، هذا الكلام يطوى ما يطلعش. ده قاعدة ممكن، كلام الأقران يطوى ولا يروى. مش هنطول في القاعدة ديت. القاعدة الرابعة، هذه القاعدة بقى مهمة جدا، وهي إيه بقى؟ إنك تكون فاهم لكلام صاحبك أو كلام صاحبتك. هذا ما يعنى التغافل، إنك تفهم الكلام كويس. قد يكون اللفظ موحشا، قد يكون اللفظ موحشا ومعناه لطيف، فلا تأخذ اللفظ بظاهره. ندي مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إيه؟ إني أحبك. في نفس الحديث بيقول له إيه؟ ثكلتك أمك يا معاذ. عارف يعني ثكلتك أمك؟ يعني افتقدتك، يا رب تموت. الكلمة صعبة؟ صعبة، لكن هذه الكلمة تفيض محبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له إني أحبك. يبقى ما بيتمناش موت؟ في حبيب بيتمنى موت حبيبه؟ إذن إذا كان هذا الصاحب حبيبا لي قال لفظا موحشا، فلاعلم يقينا أن هذا اللفظ قد يحمل معنى آخر فأتغافل، لعله غضبان فقال كده وما كررش الكلام تاني، ما حبش يجي من ورا، يبقى خلاص يجي لك سامحني مش عارف اتغافلت. خليك فاطن متغافل، خليك فاطن ايه؟ متغافل، لازم تكون فاطن متغافل. تعدام زي مش يبقى تقول له انا عديتها لك، تحدي عديت حلاوه التعديه، لا، اياك وتكرر الكلام مره اخرى، ما تكررش السوء تاني حتى لا تخسر ود صاحبك. يبقى فهم الكلام على المعنى السديد يعين كثيرا على التغافل. ليه؟ لأنه حبيب. المثل عم بيقول إيه؟ خلينا مع الشعر باش مثلا، وكل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لو بتحبه هتبلعه الزلط، إنما لو بتكرهه حتى لو بغلطش هتتمنى له الغلط. فما فعلك بفعل المحب؟ إذا اشتد وانت محب تقول لا 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 ما يقصدش. لما قال الربيع ربيع بن سليمان للشافعي قال الله ضعفك يا إمام، قال له قوة ضعف الهلك، لا 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 لقتلني، قال والله ما قصد، قال لو شتمتني، شو بقى اللفظ موحش اهو، لو شتمتني صراحة لعلمت أنك لا تقصد. هو ده، هي دية المحبة دي، هي دي، لو شتمتني صراحة لعلمت أنك لا تقصد. عارف ليه؟ لأنك بتحبني أكيد، ما انتش أقصد المعنى ده. فده اللي يخلي قلبك مرتاح خالص وتبقى أخ صالح لأنك متغافل كده. بقى ما تخسرش صاحب في حياتك، وانت مش هتخسر صاحبه. القاعدة الخامسة، ألا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه. الكلام السيء اللي يجرح بلاش، انتقي ألفاظك مع صاحبك. عم شيخ انت تسجل دلوقتي لو قال كلام وحش خد بقول لك ده منه هو، انت بقى قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينكم. شيطان، بص انا وانت قاعدين الشيطان في الوسط، ياخد الكلام من ورك، شوف يا ايه ده يا عم ما احترمكش تكبر عندك، او يطلع كلمه زي يقول بقول له كذا راجل، زي مثلا مع رجل ومراه الشيطان ياتي ويقول له ايه؟ يقول له يا اخي النساء سواها كثير، طلقها يا اخي، ايه اللي يخليك تعيش في التعب ده والنكد ده، طلقها وريح دماغك بلا هم. الشيطان عايز كده، فدوم انت مطلق المراه تمام، يروح الشيطان بقى ليك يقول لك ايه؟ اتزوج عشان تكيدها فتتزوج، ارمي لها العيال، ما ما تنفخش عليهم فترمي لها العيال. يروح لها يقول لها انت توعدي كده؟ ها؟ ايه؟ يقول عليك بايره؟ يجيبوا فيك العيب انت؟ ده انت لازم تتزوجي قبل. تزوج فتتزوج. زوجها مش عايز العيال، اترمى العيال في الشارع. بقوا ايه؟ خليفات الشيطان. فالشيطان قاعد. فإياك أن تعطي مادة للشيطان. لما الشيطان يجي لك كده وانت مع مراتك ويقول لك طلقها يا أخي، وليس من الإحسان. ربنا ما قالش كده، ربنا قال وعاشروهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كره منها خلق رضي منها آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. اخفى قد علمتك. يروح لك يقول لك ايه هتصبر على الحياة الصعبة دي؟ تقول له اه، ما انا مأجورة، ما انا عايز الجنة، وبعدين ده كفاية انه سترني من الناس وبيصرف علي ومحترم. ايه يعني ما غلط الغلط ده؟ فاذا حدثت نفسك بذلك وهي حدثت نفسها بذلك وخالفتم الشيطان نجى البيت، كذلك انت مع صاحبك. يقول لك ازاي تقبل؟ يقول لك اقول له اقبل عادي، اخويا وبحبه أقبل. أقول له كلمة وهات حقك. أقول له حق من مين؟ حق من نفسي؟ ده أنا بقول له يا أنا أخويا، ده بقول له يا أنا. شفت؟ يعني ده مثال، أضرب لك مثال كيفية التعامل. خلاص؟ أيضا القاعدة السابعة منها والسادسة، قاعدة السادسة التي تعين على التغافل التودد. وعليكم السلام أبو الحسن حبيبي، هذا صاحبي أيها الإخوة. أبو حسن أجدع رجل سعيد شفته في حياتي، ده رجل صاحبي. ده كل الناس بتقول لي يا شيخ، اللي هو بيقول لي يا رضا وبتطلع منه حلوة قوي. المهم القاعدة السادسة التودد. ما معنى التودد؟ إذا أساء إليك تستطيع إنك أنت تعطيه هدية؟ تقدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، فإن الهدية تزيل ما في الصدور. تعرف لا يفعل إلا رجل، ولا تفعلها إلا صاحبة صالحة. هذا مما يعين على التغافل. مما يعين على التغافل ألا تحقر أخاك. إن أخطأ لا تجعله حقيرا ولا تحقره، بل تعلي من قدره. قال الإمام السبكي رحمه الله كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب، فقلت اخسأ كلب ابن كلب. قال فزجرني والدي من داخل البيت، قلت سبحان الله أليس هو كلبا ابن كلب؟ فقال شرط الجواز عدم قصد التحقير. قلت هذه فائدة. الإمام تجي الدين بن السبكي عالم، أبو تقي الدين السبكي عالم، أبو كان بيربيه. نرجع بقى، حدثني أبي كده، فهو سمع بيقول للكلب اخسأ كلب ابن كلب. فطبعا تجي الدين يرى أنه مش تموش، هو اسمه كلب. فقال له لا تقل ذلك. فلم تقول يا ولدي سبحان الله أوليس كلبا ابن كلب؟ أنا ما شتمته. لما أقول لرجل يا رجل يا ابن رجل، أنا شتمت كده؟ لما أقول لك مثلا يا بن آدم، أي أقول لك يا ابن المسلمين، كلمة حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة. بقول لك شرط الجواز، شو القاعدة؟ عدم قصد التحقير. لما تقول له يا ابن المسلمين بتعرف تشتم اصلا، بس دول احفظ لساني، ايه لازمتها يا ابني؟ خلاص، مع اني ناديته بالاسلام، ابوه مؤمن امه مسلمه، يقول لا شرط الجواز عدم قصد التحقير. ايضا مما يعينك على التغافل الا تحقر اخاك. طبعا انا اطلت النفس بناء على رغبه بعض الناس، قالوا احنا عايزين نطور النفس في العلاج، نطور النفس في العلاج جامد.
فقلنا ماشي، احنا عندنا 10، ممكن ناخد كل خصلة في حلقة او ناخد خصلتين او ثلاثة على حسب ما يأتي معنا. ما حبيتش ان انا اجمل المسألة، ولا كنت ممكن اجمل لكم كل الصفات مرة واحدة. احنا خدنا صفة حسن الظاهر وحسن الظن وقبول الظاهر، النهاردة خدنا التغافل وكيفية تطبيق التغافل. يا ريت نطبق العمل ده. واعيد واكرر تاني الكلام اللي قلته في الاول يا جماعة، احنا بنذكر امراض كتيرة، عالجوا الامراض اللي تقدروا عليها، والمرض الصعب خليه للاخر، خليه للاخر. ليه؟ في امراض احيانا بتكون رئيسية يعني وبينتج عنها كل الامراض دي. يعني مثلا واحد عنده حمى سخونية والتهاب في الحنجرة وتكسير في العظم وغيره، خلاص اصلا انه عنده كورونا او عنده دور انفلونزا، الدكاترة بيعملوا ايه؟ بيدوا له بنادول. بنادول ليه؟ عشان يخفض الحرارة ويسكن الالم، تمام، وبيدوا له مضاد حيوي عشان التهاب الحنجرة. بس اصل المرض الكورونا بيعالج الاعراض الخفيفة اللي هي يعني ظاهرة وخفيفة في نفس الوقت عشان يقدر يعالج كورونا ويبدأ يعالج كورونا على مدى بعيد. لكن المهم ان هو ايه، علشان المريض يتحمل العلاج ده لازم يطفي النار اللي حواليه زي ما قلت لكم في الاول. عشان يقدر يعالج الكورونا بيعمل ايه؟ بيطفي بيخلي القلب ينور في الامراض بتاعت، برضو بيخلي الصداع هنا يروح والحمى تروح وتكسير عشان يقدر المريض يتحمل، تمام. وبعدين بيعمل ايه في علاج الكورونا؟ بيدي مقويات وفيتامينات. والفيتامينات بتاعت الكورونا لا، امال ايه؟ بيقوي الادوات اللي هتحارب المرض. زي ما قلت لكم في الاول، القلب شاطئ، عندنا حشيش في قلب الماء، منع الماء، الحفار بايظ والارض غير مستويه. هو كده جهاز المناعه عندك في كورونا ضعيف قوي، فعايز يتقوى عشان يطلع جنود يحاربوا المرض. برضه احنا عايزين نصلح الحفار اللي هيشيل النجيله ويكون حد سكنته حاده، والارض تكون مستويه عشان المياه تمشي. فاحيانا عندنا مرض ينتج عنه امراض، فاحنا بنضطر ان احنا نعالج الامراض ديت ونبدا مع المرض الرئيسي. ممكن ما نعرفش نعالجه هو، لكن نعمل ايه؟ ندي مقويات لمضادات تقدر هي تخضع على هذا المرض، اللي هو ده تقويه القلب. قلب لما اقويه يقدر يغمر هذا المرض ويقتله ويضيعه. يعني ممكن ما اقدرش اعالج العجب جواك، تمام، لكن ممكن اقول لك عالج رؤيه النفس، عالج مش عارف ايه، اخد المرض من حواليك كده واسيب العجب في الوسط. كل بقى ما قوى عضله القلب الايمانيه عندك هتقبض على هذا وتقتله. وقلت لكم مثال قبل كده، العلماء يقولوا طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نيه، خلاص. العلم بيعمل ايه؟ بيعالج امراض كثيره منها الجهل، خلاص. المرض ده جالي بسبب الجهل، والقلب ضعيف بسبب الجهل، فانا اديت للقلب علم، قعدت اقوي القلب. القلب عمل ايه بقى؟ قضى على هذه النيه السوء وحولها الى نيه صالحه. طلبنا العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون لله. ابى ازاي بقى؟ كلما اخذت من العلم قويت عضله القلب وانتفت ظلمات الجهل فاضاء القلب خرج نور. هذا النور ايه؟ بيطغى على هذه النية، عمال يبددها حتى ينهيها. فممكن ما تعالجيش العجب مثلا، فجأة تلاقي العجب، ممكن ما تعالجيش الصفات بتاعت الصحبة الصالحة، تمام، بس لما تقوي عضلة القلب يقوم القلب يرى صح. فإذا انكشفت عين البصيرة اللي عين القلب، فانكشف عنها الغطاء وبدأت تنظر، أتنظر الخبث، فلو شفت الخبث هتستقبحه، فده أقوى علاج. إيه اللي مخلي الأخت مش عارفة تتخلص من الأمراض دي، أو الأخ مش عارف يتخلص من الأمراض دي؟ إن عين البصيرة لعين القلب معمية، لسه مش شايفة القبح ده، مش شايفة المرض ده. إحنا بقى هنحاول نخلي القلب ده يفتح، العين تفتح، شوف بص أنت فين. فإذا نظر إلى موضعه وتخلفه عن ركب الصالحين وعن سرايا النور ضج، فإذا ضج قام كحنظلة وقال نافق حنظلة. إذا ضج رجع، وإذا رجع ندم، وإذا ندم تاب، وإذا تاب أحسن، وإذا أحسن وصل، وإن وصل ارتفع، وإذا ارتفع صار له نور، صار له نور. وهو ده اللي احنا عايزينه. انا وعدتكم كثيرا في بثوث الماضيه ان السلسلة تربي لك عد اصلاح منهجي كلي. والله لن يندم احد تابع معنا هذه الحلقات وصبر. واكرر لكم القاعدة اللي احنا خدناها قبل كده، من صبر نال، من صبر نال. كل هدفنا ان احنا نرتفع، نسمع، ننتفع، نرتفع. عارفين انتوا ثالوث الاصلاح؟ ثالوث الاصلاح هو ايه؟ خط كده، اوله بداية، في وسطه هداية، اخره توفيق. بداية، هداية، توفيق. قم امشي اليه، قم اليه امشي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. بداية، هداية، التالت توفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الايه دي جمعت ثالوث الاصلاح، الخط المستقيم، بداية، هداية، توفيق. احنا دلوقتي في البداية، لعلنا نصل الى الهداية ان شاء الله، ومن ثم يوفقنا الله ان نكون من اهل التوفيق والوصول. ادي احنا مع بعض. ان مت انا فادعوا لي وتعلموا عند غيري، وان شاء الله لن تعجبوا خيرا. وان عشت، عشت لكم بما يخبئه الله عز وجل لكم من خير يسوقه على ايدينا ان شاء الله تعالى. هدفنا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. انا عارف ان الكلام النهارده كثر عليكم، لكن كان كلام مهم جدا. يا ريت تسمع المحاضره دي تاني وتالت ورابع. محاضره التغافل ده مهمه جدا، والقواعد اللي احنا حطيناها للتغافل دي هتريحكم كتير جدا جدا. والعبد اذا اضيء له مصباح انقشع عنه ضباب الغفله. لما في مصباح ينور تلاقي الضباب ايه؟ ارتفع شويه. قال احنا ماشي لغايه ما نكمل المصابيح كلها نصل الى الله ان شاء الله تعالى. بعد الامراض هتلاقوا السعادة، هنتكلم عن السعادة في العبادة، في التوحيد، مع الصحابة، مع السلف، مع النبي صلى الله عليه وسلم. هتوصلوا لأمر انك انتوا تحسوا انتوا مش عايشين في الدنيا ديت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب قلوب تطوف حول العرش. هي دي اللي احنا عاوزين نوصلها، انك تبقى على الارض وتروحك فوق، قلبك فوق. كان الصحابة يعيشون على الدنيا وأعينهم على الآخرة. عايزين نوصل للنقطة دي. هتذوقوا سعادة اللي قال عنها ابن تيمية: من لم يدخل جنة الدنيا فهو محروم. قيل: ما جنة الدنيا؟ قال: طاعة الله. طاعة ربنا جنة؟ أمال إيه؟ أنتوا عارفين يا جماعة إن إحنا لغاية الآن لم يقع علينا الحديث ذاق طعم الإيمان؟ أصل مش ممكن طعم الإيمان ده حسي، حسي مش معنوي، ده حسي والله، زي العسل. إنك تحس بحلاوة القرآن، بحلاوة الطاعة، بحلاوة الصلاة، بحلاوة الصيام، إنك تحس بحلاوة المناجاة، إنك تنشغل بالخالق عن المخلوق، ها؟ إنك تصلي، تصلي فتقطع قدمك فلا تشعر. إن كما أبو العالية ميمون بن هراج يقول لك قارئ من القرآن شد التأثر بالقرآن يقطعه رجله وهو بيسمع القرآن، حين يتفتح تشحص وشه يحمر ويبقى في حالة غير الحالة، أرواح بتصعد السماء كده وهي على الأرض. مش ممكن. هنوصل لحالة الجارية اللي كانت بتقول: يا الله هذه حلاوة الخبر فكيف بحلاوة النظر؟ ممكن نوصل. هنوصل لحال رابعة العدوية، يعني لما كانت بتركع قال رجل: دخلت عليها راكعة وصوت دمعها على البوري، يعني على الحصير، عملت دمع والصوت عملت تك 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 تك. هنوصل لدي. هنوصل لحال سعدون لما عد عليه عطاء السلمي وكان راح يستسقي، فقال: إلى أين يا عطاء؟ قال: أستسقي بالناس. قال: قل للمتبهرجين لا يتبهرجوا، قل للغشاشين ما يغشوش. غشاشين مين؟ اللي طالعين يدعوا وهم عصاه. قال له: ما الحيلة يا سعدون؟ تبني عمل إيه؟ سعدون في المقبرة. فاستدار إلى القبلة وقال: اللهم اسقينا. بس فنزلت السماء كأفواه القراب. قال عطاء وهو إمام الزاهدين: قال: ويح سعدون، ما رأت عيني مثله، رب أشعث أخبر. رجل شعره ثائر على وشه تراب، أخبر
ذي تمرين باليين، يعني لبس رداء وزر مقطعين مدفوع بالأبواب لو أقسم على ليلة مرة. هنوصل لأبي الحسن الزاهد، عارفين أبي الحسن الزاهد أحمد بن طولون حاكم مصر، يقول كان له يد مع الملائكة ويد مع الشياطين، كان بينفق الرافعي في وحي القلم. هنا أحب الكتاب ده قوي، من وحي القلم، كتاب رائع للرافعي، هو ثلاث مجلدات ثلاث أجزاء صغيرين كده. بيقول له الرافعي فيه بيحكي في قصة أبي الحسن الزاهد مع أحمد بن طولون. بيقول قام أبو الحسن الزاهد، طبعا أحمد بن طولون ده كان بيعذب المؤمنين وكان بيتصدق، فرح قال له ما تنفعك صدقتك استعذب المؤمنين. قال من ده؟ قال له أبو الحسن الزاهد. قال لا 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 احبسوه. وجوع له أسدا ثلاثة أيام، وقعد في ساحة والناس مرعوبة، أطلق عليه الأسد. تعرف الأسد ده لما يطلق على واحد يصفر لونه ويقع جلده. المهم إن راح الأسد جم، قال الله أكبر أبو الحسن الزاهد، وقعد تفتكر إنها سهلة، ده أنت لو جري عليك كلب مسعور هتسيب الصلاة وتجري، ده أسد. قال الله أكبر. فجاء الأسد عنده فهمهم وحرك ذيله ومسح بلسانه على ثوبه ويده، فقال له أبو الحسن الزاهد رأينا منك عجبا، ما كان يجول في خاطرك إذ جاء عليك الأسد؟ قال سألت نفسي ألعاب الأسد نجس أم طاهر حتى لا تفسد صلاتي. يا الله إيه السبب ده؟ عارفين أبو الحسن الزاهد كان بيقول إيه؟ اللهم لا تزيقنا طعم أنفسنا. يقول الرافعي بيعلق والصدق، فلو ذاق طعم نفسه لحظة لنهشه الأسد فجعله أشلاء، كان قطعه حتت لو ذاق طعم نفسه لحظة. اللهم لا تزيقنا طعم أنفسنا. أحلى بالسلسلة ده عزيزي وصف ديت، ألا نذوق طعم أنفسنا، ألا يكون عندنا رياء ولا عجب ولا حب ظهور ولا شهرة، أن نكون مخلصين لله عز وجل. عارف الشيطان قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، المعلومة ده كده من حسن ربنا يرحمه يا رب إذا كان مات يعني، وسك الموازين أبائي به. ف سعدون فاحنا بقى عايزين نوصل الا نصل الى ان نذوق طعم انفسنا. سبحان الله، اللهم لا تزيقنا طعم انفسنا، هتبقى كلمه كده؟ لا، لابد من الالحاح على القلب. ابو الدحداح لح على القلب، فلما لح على القلب سهل عليه ان يخرج من بستانه. وأكون فاكر الصحابة كده هم في الحروب كانوا يثبتوا كده، بيثبتوا كده نفسهم. لا، العلاء الحضرمي لما عطش الجند معاه، العلاء الحضرمي أحد الصحابة لما عطش الجند قال إيه؟ اللهم اسقنا ولا تجعل لكافر فيها نصيبة. التفتوا لقى بئر، اتشق بئر على طول، الناس شربت، أحد الجند ساب زمزمية، ساب زمزمية بتاعه السقاء بتاعه جنب البئر، قال لازم أنا أشوف الموضوع ده. فبيش عم يقول بس ده نسيت السقاء، رجع يجيبه. قال فوجدت الأرض كأن لم يكن فيها شيء، دعوة اللهم اسقنا ولا تجعل لكافر فيها نصيبا. ايه الاتصال ده؟ ايه الاتصال ده؟ هنوصل للمسألة دي، هنوصل كده يكون بيننا وبين ربنا حبل موصول. هنوصل والله هنوصل اذا مشينا على السلسلة دي خطوة خطوة، أصل ده الدين. إذا رجعنا إلى رب العالمين، اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا كف سيئاتنا وارفعنا برك الكرام. على الخير التقينا، على الخير نلتقي إن شاء الله تعالى الاثنين القادم الساعة 11 بإذن الله تعالى. أنا عند سفر الساعة 11 يوم الاثنين القادم، إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.